بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا. في هذه الحلقة نقدم خلاصة لأحكام الحج. هذا التفصيل الذي مضى معنا في الحلقات المتعددة الماضية نحاول أن نجمله في هذه الحلقة. فالحج وأعماله تنقسم إلى أركان وهي أربعة: الإحرام بمعنى النية كما مضى معنا، والسعي بين الصفا والمروة، ووقوف عرفة، وطواف الإفاضة. فهذه الأركان الأربعة لا تجبر بالدم، ومن ترك واحدا منها فسد حجه. وواجبات الحج التي تجبر بالدم والتي لا تركها الإنسان من غير عذر أثم ولزمه الدم، وإذا تركها بعذر لم يأثم ولزمه الدم، يختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا، ولا يتسع الوقت للتفصيل فيها. لكن من أعظمها الإحرام بمعنى التلبية عند مالك، فتجب التلبية ولو مرة واحدة على الحاج. والإحرام بمعنى التجرد من المخيط والمحيط، والمحرام بمعنى الإحرام من الميقات وعدم تجاوزه لمن يريد النسك بغير إحرام. ومضى معنا تفصيل ذلك كله، وكذلك مضى معنا أن طواف القدوم من الواجبات، مضى معنا أن المشي فيه من الواجبات، وأن ركعتي الطواف من الواجبات عند مالك، وأن اتصال وصله بالسعي من الواجبات، وأن المشي في السعي من الواجبات، وأن تقدم طواف واجب أو ركن من الواجبات، كذلك تقدمه على السعي، وكذلك المبيت الجمع بين الليل والنهار من الواجبات، ومزدلفة نزول بمزدلفة من الواجبات، والرمي يوم العقب رمي جماعة عقبة من الواجبات، والمبيت بمنى ورمي أيام من، كل ذلك من الواجبات. والبقية من أعمال الحج هي من السنن والمستحبات، فنحن سنذكر أعمال الحج بالترتيب الزمني إجمالا، فما لم نذكره في الأركان ولا في الواجبات فهو من السنن والمستحبات. يستحب الحاج إذا أراد الخروج للحج أن يتهيأ لذلك، وأن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد إلى الناس حقوقهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يخرج بنية صالحة صادقة استجابة لنداء الله تعالى، لا يريد ثناء من أحد ولا مدحا من أحد ولا منزلة في قلب أحد، بل يريد أن يلبي دعوة الله التي دعا بها خليله، وأن يحج بيت الله ويزوره ابتغاء ما عند الله تعالى. ويستحب له قبل أن يحرم أن يغتسل و يتهيأ بحلق قلم أوافره وحلق شعره خشية أن يحتاج إلى ذلك في أيام الحج. وإذا كان سيحرم من الحليفة كما هو غالب الحجات اليوم، يستحب له الفقهاء أن يفعل ذلك بالمدينة قبل أن يخرج من المدينة، يغتسل ويلبس ثوب إحرامه. ويستحب له أن يحرم في ثوبين أبيضين بالنسبة للرجال، إزار ورداء. ثم إذا جاء الميقات يستحب له الصلاة، فإذا كان وقت صلاة تكفيه أي صلاة، وإذا كان ليس وقت فريضة يستحب له أن يصلي ركعتين ويقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص. ومن الفقهاء من لا يرى للإحرام صلاة مخصوصة. ثم بعد ذلك يحرم بالتلبية، وما قبل هذا كان تهيئة فقط. ويستحب أن يلبي حينما يمشي إذا كان ماشيا، وحينما يستوي على راحلته إذا كان راحلة. ويستحب له أن يلزم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر منها. ثم يقصد مكة، فإذا جاء إلى مكة يستحب له أن يغتسل للطواف، ويبدأ بالطواف ويطوف بالبيت سبعا، يبدأ بالحجر الأسود ويستلمه ويقبله، وثم إذا لم يستطع ذلك استلمه، ثم إذا لم يستطع استلامه أشار إليه، وهذا المتاح اليوم، ولا ينبغي إنسان أن يزاحم عليه في أيام المناسك لما في ذلك من أذاه وأذى غيره. ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعا، ويستحب له أن يرمل في الثلاث الأول، وأن يضبع والضباعه، وأن يخرج منكبه الأيسر ويجعل رداءه تحت منكبه ويبدي كتفه الأيسر. المشهور الراجح أنه مستحب، وإن كان إمامنا مالك رحمه الله تعالى لا يرى الضباع وإنما يكتفي بالرمل. ولكن الرمل اليوم قد يتعذر بسبب الزحمة، فإذا وجد في الإنسان فرصة يستحب له أن يرمل زلالا ويجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعا ويكثر من الدعاء لا سيما بين الركنين بين الركن اليماني والحجر، ويكثر من الدعاء الجامع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا أمكنه استلام الركن اليماني يستحب له ذلك ولا يستحب تقبيله، وهو في العادة أيسر من الحجر الأسود، أحيانا تتاح استلامه بدون مشقة كبيرة. ثم إذا أكمل الأشواط السبعة استحب له أن يصلي ركعتين خلف المقام، ويمكن أن يصليهما في مكان ويقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص. وإذا صلاهما استحب له أن يشرب من زمزم ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ويشير إليه، ثم يذهب إلى الصفا فيصعدها ويقول إن يقرأ الآيات ويهلل ويكبر ويدعو، ثم ينزل من الصفا فإذا كان بين العالمين الأخضرين هرول وأسرع، ثم يصعد المروة ويقول عليها ما قال للصفا ويدعو عليها حتى يطوف بينهما سبعا، يقف على الصفا أربعا وعلى المروة أربعا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فإذا فعل هذا فإنه انتهى عمله في مكة، فإذا كان متمتعا تحلل بالعمرة، وإذا كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه. ثم إذا كان في اليوم الثامن يوم التروية خرج إلى منى، ويستحب له أن يخرج إليها وأن يصلي فيها الظهر، فيصلي فيها خمس صلوات في أوقاتها، يقصر فيها الرباعية، يصلي فيها الظهر قصرا والعصر قصرا والمغرب تماما والعشاء قصرا والصبح تماما في أوقاتها، ويستحب له أن يبقى في منى في اليوم التاسع حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس نفر إلى عرفة، وإذا جاء إلى عرفة اغتسل الغسل الثالثة، فالغسل يستحب ثلاث مرات في الحج، الغسلة الأولى التي عند الإحرام يغتسل كيف يشاء، والغسلة الثانية التي عند دخول مكة لطواف القدوم، والغسلة الثالثة في عرفة، وهاتان الغسلتان ينبغي أن يخفف فيهما من الدلك ويصب عليه الماء فلا يتدلك ويحذر من سقوط الشعر ومن قوة التدليك. فيأتي إلى عرفة ويغتسل، فإذا زالت الشمس يستحب أن يصلي الظهر والعصر ويخطب في الناس خطيب، ويقف في عرفة والوقوف الطويل، فقد قدمت العصر إلى الظهر ليتسع وقت الطواف والدعاء، وأخرت المغرب إلى المزدلفة. فينبغي الإنسان أن يقبل على الله تعالى في هذه العشية المباركة التي يعتق الله فيها رقاب بني آدم من النار، التي يتفضل لها على عباده بتكفير ذنوب العظام، والتي يباهي الله تعالى فيها بأهل الموقف ملائكته. وخير الدعاء دعاء عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكسر من هذا الذكر ومن الدعاء يعاقب بينهما، ويقف في أي مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة ويأتيها وينزل فيها ويبيت فيها حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح استقبل القبلة ودعا، فإذا أسفر من انتشر الضوء عم النهار يفيض ولا ينتظر طلوع الشمس كما كان يفعل أهل الجاهلية، وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا يقفون في مزدلفة وينتظرون ويقولون أشرق ثبير كما نظير، وثبير جبل من جبال مزدلفة، أشرق منها ينتظرون شروق الشمس عليه وطلوعها من جهته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم ويفيض قبل الشروق، ثم يذهب إلى منى، ويستحب له أن يلتقط سبع حصيات من مزدلفة، ويذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة وينحر هديه إذا كان، ولا يمكن ذلك اليوم في الغالب، ثم يحلق شعره، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة كما طاف طواف القدوم لا فرق بينهما. ثم إذا كان متمتعا ساعة من الصفا والمروة، أو كان فاته السعي بسبب ضيق الوقت أو بالحيض بالنسبة للنساء، أو فسد طوافه الأول أو فسد سعيه، فإنه حينئذ يطوف يسعى بعد طواف الإفاضة. وإذا لم يكن شيء من ذلك وكان قارنا أو مفردا اكتفى بسعيه الأول، ثم بعد أن يطوف طواف الإفاضة يعود إلى منى، ولا يجلس في مكة ولا يمكث، يستحب له لا يجلس ولا يمكث، ولا حرج أن يستريح ولكن الأفضل أن يذهب إلى منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى طاف طواف الإفاضة في يوم النحر ثم عاد إلى منى وصلى فيها الظهر ولم يصلها بمكة. ثم إذا جاء إلى منى يبيت فيها في الليلة الحادية عشرة ويغل فيها ويكثر من ذكر الله تعالى، فإن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ثم إذا زالت الشمس في يوم الحادي عشر رمى الجمرات، فيرمي الأولى بسبع حصيات ويدعو بعدها بطواف بدعاء طويل قدر ما تهز سورة البقرة كما كان ابن عمر يفعل، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويدعو بعدها بدعاء طويل، ثم إلى الصورة فيرميها الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يدعو بعدها، ويبيت الليلة الثانية عشرة. ثم في الصباح يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل في يوم الحادي عشر، فإن شاء تعجل ولا إثم عليه كما قال الله تعالى: فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وإن شاء انتظر اليوم الثالث عشر فيفعل فيه ما فعل في يوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم يذهب ويأتي المحصب إن شاء، وإن شاء ذهب إلى مكة مباشرة. وإذا جاء المحصب استحب له أن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرى منه صلوات الله وسلامه عليه البيت وطاف طوال وداع وراحة إلى المدينة. وبهذا يكتمل الحج، وينبغي الإنسان أن يكثر بعد الحج من الاستغفار لله تعالى وسؤال الله القبول، وأن يسأل الله الثبات على عمل الصالح، ويحذر من أن يبطل ما عمل، وأن يهدم ما بنى، وأن يخرب ما عمر، وأن يعود إلى الله تعالى بعد أن حج بيته، أن يعود بعد حجه لبيت الله تعالى أفضل مما كان. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.